عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك. أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت، والبداية مع أبرز العناوين. تركيا تعلن تشكل أرضية لعودة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. إيران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء سياسيا غير صحيح وغير بناء. حكومة كردستان تحمل حزب الله العراقي مسؤولية هجوم أربيل. إلى التفاصيل، والبداية من العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس. أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أنه قد شكلت أرضية للعودة إلى المحادثات بين موسكو وكييف. من جهته، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه من الضروري أولاً استئناف عمل الفريقين المفاوضين الروسي والأوكراني قبل الحديث عن أي لقاء يجمع الرئيس الروسي والرئيس الأوكراني. وأوضح أنه تم تسليم رؤية الجانب الروسي للنسخة الأخيرة من مسودة الاتفاقيات إلى كييف في منتصف نيسان أبريل، ومنذ ذلك الحين لم تتلقى موسكو أي رد. في سياق متفصل، قال وزير الخارجية الروسي إن منظمة معاهدة الأمن الجماعي يجب أن تصبح عاملاً يضمن التوازن في المنطقة الأوروبية الأطلسية. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو المحلل السياسي الدكتور بسام البني. دكتور بسام، بعد التحية، بداية، هل هناك مؤشرات على استئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا؟
يعني بكل تأكيد سيتم استئناف المفاوضات عاجلاً أم آجلاً، لكني لا أعول كثيراً على هذه المفاوضات بسبب التصريحات الأوكرانية التي تقول أنهم يريدون أسلحة مضادة للسفن ويريدون خروج قوات الروسية حتى تاريخ 24 أبريل، وهذا الموضوع مرفوض روسياً بشكل كلي جملة وتفصيلاً. المفاوضات طبعاً ستستأنف عاجلاً أم آجلاً، ولكن حسب المعطيات الحالية لا يمكن التعويل عليها بشكل كامل.
كيف يؤثر الموقف الأمريكي على موقف كييف، خصوصا بعد إعلان واشنطن أنها لا ترى حلا دبلوماسيا قريب للأزمة؟
يعني ليس الموقف الأمريكي وحده، ولكن أيضا الموقف البريطاني والموقف البولندي، كلنا لاحظنا عندما تم الاتفاق على ورقة التفاهمات في اسطنبول حول طريقة الخروج من الأزمة وتقديم ورقة مكتوبة من قبل كييف، الوفد المفاوض لكييف، خرج علينا المسؤولين الغربيون يقولون لن نقبل باتفاقية سلام مع روسيا بين أوكرانيا وروسيا، وكأنهم هم من يحكمون أوكرانيا وليس السلطة في كييف متمثلة بزيلينسكي وغيره. الموضوع أن حكومة كييف لا تملك من أمرها شيئا، فهي وضعت بلادها كقاعدة متقدمة للتحرش بروسيا والاستفزاز لروسيا، ومعتمدة كليا الآن على الدعم الغربي. فالولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد، ومن وراءها بريطانيا وأيضا بولندا وبعض الدول الأخرى الذي يعني يسموا إن صح التعبير بدول الصقور الذين يريدون الحرب حتى آخر أوكراني، لم يسمحوا لكييف بأي توقيع لأي اتفاقية سلام قد تحفظ أوكرانيا كدولة، وباعتقاد الشخصي سيستمر القتال حتى تحقق العملية العسكرية الخاصة كل أهدافها بما فيها نزع السلاح ونزع النازية وضمان حيادية أوكرانيا، وأن تكون أوكرانيا مضمون لروسيا بأنها لن تكون مهدد للأمن الاستراتيجي الروسي.
تقارير غربية اتهمت كييف بإخفاء خسائرها العسكرية عن حلفائها، هل تدفع هذه الخسائر الغرب للحد من إرسال الأسلحة لكييف وبالتالي القبول بالحل السياسي في النهاية؟
يعني من الواضح أن نداءات كييف لتسلم الأسلحة ما زالت مستمرة، ولكن لا يتجاوب معها الغرب كما كان يتجاوب في البداية. فيبدو أن الغرب بدأ يفهم أن الأسلحة قد تقع في السوق السوداء وقد تهدد بعدها أوروبا نفسها أو تظهر في مناطق نزاع أخرى من العالم، وتحولت أوكرانيا الآن إلى سوق سوداء للأسلحة يتم المتاجرة. فمثلا أين هذه الأسلحة التي تم إرسالها؟ إذا كانت الطائرات قد وصلت إلى أوكرانيا وتم تدميرها من قبل روسيا، وروسيا لم تدمر كل شيء باعتقادي الشخصي، لأن هناك بعض الأسلحة التي وصلت إلى الجبهات، إذن هناك جزء منها يتم بيعه وشراءه، ولذلك باعتقادي الشخصي الغرب بدأ يفكر جديا بأن إطالة الأزمة ممكن، ولكن عن طريق إرسال الأسلحة معنويا أكثر منه عمليا. هذه نقطة. والنقطة الأخرى العمل على البروباغاندا القائلة بأن كيف يجب أن تنتصر على أرض المعركة ولا يمكن الانتصار دبلوماسيا لكييف، وهذا يعني أن الغرب يريد من أوكرانيا أن تطلب من روسيا أن تستسلم روسيا يعني، وهذا الأمر غير منطقي على الإطلاق، وبالتالي تم إطالة أمد الأزمة، مما يعني برأي الغرب أنهم سيستنزفون روسيا. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، من يستنزف من؟ نجد الغرب قد بدأ يصرخ من نتيجة العقوبات التي فرضها على روسيا وليس العكس.
ما هو الدور الذي تلعبه منظمة معاهدة الأمن الجماعي لضمان التوازن العسكري في مواجهة نوايا الناتو في مزيد من التوسع؟
معاهدة الأمن الجماعي هي معاهدة يعني تدافع الأطراف عن بعضها البعض في حال العدوان على أراضيها، ولكن روسيا خرجت خارج أراضيها ولا يمكن تفعيل منظمة معاهدة الأمن الجماعي بهذه الحالة. ولكن باعتقادي الشخصي بعد انتهاء الحرب وبعد أن يعني العملية العسكرية تنتهي ويكون هناك اتفاقية معينة، قد تدخل قوات منظمة الأمن الجماعي كقوات حفظ نظام من أجل ضمان يعني عدم التجاوزات حسب رأي الغرب الذي يخشى من تجاوزات قد يقوم بها الجنود الروس كما يدعون. ولهذا قد تشارك قوات منظمة الأمن الجماعي كقوات حفظ نظام لا أكثر.
إلى الملف النووي الإيراني، حيث لانت وزارة الخارجية الإيرانية تبني مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأغلبية كبيرة قراراً يدين طهران بسبب عدم تقديمها ما يفسر وجود آثار لليورانيوم في 3 مواقع لم يعلن عنها. واعتبرت في بيان القرار الذي عرضته روسيا والصين بأنه إجراء سياسي غير صحيح وغير بناء، وأضافت أن المصادقة على القرار والذي جاء بناء على تقرير متسرع وغير متوازن للمدير العام للوكالة ومعلومات كاذبة ومفبركة من قبل إسرائيل لا نتيجة له سوى إضعاف مسيرة التعاون وتعامل إيران مع الوكالة. للمزيد ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية. دكتور مختار، بعد التحية، ما أسباب عدم تقديم طهران لتفسيرات لوجود آثار لليورانيوم في 3 مواقع لم يعلن عنها؟
خلينا أقول لك أنا متصور دي في نطاق التصعيد المتبادل ما بين الجهتين، ما بين إيران وما بين العالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وبعد محاولات مضنية لإبرام هذا الاتفاق والتشدد الإيراني في ضرورة رفع كامل العقوبات والإفراج عن كامل الأموال، بجانب رفع الحرس الثوري الإيراني من قائمة الجماعات أو المنظمات المصنفة إرهابيا، وتحايل العالم الغربي على ده، بدأ يلجأ للوكالة الدولية. إيران ردت وقالت إن إحنا ملتزمين بالبنود والنصوص الخاصة اللي إحنا وقعنا عليها في الوكالة الدولية، وإن الوكالة الدولية ملاش حق إنها تطالبنا بأي شيء، خصوصا بعد إيران معلقت بعض كاميرات المراقبة في بعض المواقع النووية في الداخل الإيراني. شكل من أشكال الضغوط المتبادلة، الولايات المتحدة الأمريكية تدرك التعنت الإيراني والتشدد الإيراني في هذه المسألة، وإيران تدرك حجم العلاقات أو الاتصالات اللي بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. عشان كده من وجهة نظري إن اللجوء للوكالة شكل من أشكال الضغوط، بصرف النظر عن حيثياته بقى وبصرف النظر عن المصوتين عليه والممتنع عن التصويت وغيره من مثل هذه الأمور.
إيران تعتبر قرار وكالة الطاقة الذرية متسرعا وتقول إنه سيؤدي لإضعاف التعاون بينهما، ما تداعيات القرار وما الإجراءات التي قد تتخذها إيران؟
يعني أنا متصور تصعيد أو زيادة حجم التخصيب، لأن ده الجزء المهم جدا اللي إيران بتستخدمه في علاقاتها بالعالم الغربي والولايات المتحدة الأمريكية، وربما تكون مش زيادة التخصيب بس، شكل من أشكال التجميد كمان في علاقة إيران بالوكالة الدولية من ناحية المفتشين الخاص بهؤلاء الوكالة، أو كاميرات المراقبة الموجودة في بعض المواقع وتعطيلها، أو قطع شكل من أشكال الاتصالات معاها. يعني كل طرف بياخد الجزء اللي يستطيع أن يضغط بها على الطرف الآخر وصولا إلى أقصى شيء من المبادئ الأساسية اللي هو عايزها. إيران لن تتنازل عن رفع الحرس الثوري من قائمة المنظمات المصنفة إرهابيا، ولن تتنازل عن مسألة رفع العقوبات أو الإفراج عن الأموال. المسألة الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترضخ في النهاية بغرض تحييد إيران وسحب إيران من يد الروس في ظل الصراع الأكبر بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الروس، ولا يعني هتبدأ تناور بمثل هذه الأمور لعل وعسى تأخذ شكل من أشكال التنازلات من قبل إيران. دي المسألة اللي إحنا بنراقبها. مسألة التصويت اللي تم في الوكالة الدولية أنا شخصيا مش منزعج منه خالص، برغم انه في 3 امتنعوا عن التصويت وفي 2 رافضين والباقي موافق، ولا طبيعة القرار الخارج من الوكالة الدولية، لانه في النهاية ماذا سوف تفعل الوكالة الدولية عند وصول التعنت الايراني الى اقصى؟ ايه اللي هتعمله؟ تلجأ لمجلس الامن؟ هتوقع مزيد من العقوبات؟ هتعمل ايه؟ ايران واخدة على هذا الامر وهي تدرك حجم وشكل المناورة اللي بتعملها من خلال المفاوضات بينها وبين الولايات المتحدة الامريكية والعالم الغربي.
إذن القرار يأتي في إطار المناورات والضغوط من قبل الطرفين، فكيف ينعكس على مفاوضات فيينا بشأن النووي الإيراني؟
مفاوضات فيينا ما تقدرش تقولي فشلت ولا هي نجحت، هي مزيد من التراوح ما بين الطرفين، وكل طرف فيهم بيستخدم آليات ما يملك من ضغوط زي ما وضحنا. وفي النهاية إيران لن توقع والولايات المتحدة الأمريكية لن توقع ما لم تستجيب الولايات المتحدة الأمريكية للأمور اللي احنا أشرنا إليه. الولايات المتحدة الأمريكية في النهاية هي تريد أن تأخذ مزيد من التنازلات، وفي النهاية لابد أن ننظر إلى المعول الأكبر، وهو أنه في ظل الصراع الأكبر بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الروس، هناك طرفين إقليميين يناورا بشدة لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة في نطاق علاقاتهم الدولية أو في نطاق أمور كثيرة جدا. على رأس هاتين الأمرين إيران وتركيا. تركيا تناور وإيران تناور ببراعة شديدة جدا في هذا النطاق. إسرائيل تضغط ومنزعجة ولن تفعل شيء، وإيران الأجنحة الموجودة الخاصة بها في منطقة الشرق الأوسط على أهبة الاستعداد، والضغوط تمارس من قبل كل الأطراف لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة. في النهاية الولايات المتحدة الأمريكية سوف ترضخ ولا إيران سوف ترضخ؟ أنا متصور أن التنازلات سوف تأتي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولن تأتي أي تنازلات من قبل إيران.
إلى العراق، حيث حمل مجلس الأمن في إقليم كردستان العراق حزب الله العراقي مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة مفخخة الذي استهدف موقعا لقنصلية أمريكية قيد الإنشاء ومواقع مدنية في مدينة أربيل شمال العراق. وأشار المجلس إلى أن مواقع رسمية تابعة لقوة إقليمية ذكرت بعد وقوع الهجوم وكما في المرات السابقة أن الهجوم استهدف سيارة تابعة للموساد الإسرائيلي، وزعمت أن شخصا قتل خلال الهجوم معتبرا ذلك موضع سخرية واستهزاء. وختم البيان بالقول إن إقليم كردستان لن يكون أبدا منطلقا لتهديد أي من دول المنطقة، وفي نفس الوقت داعيا تلك الدول لاحترام سيادة أرض وشعب إقليم كردستان والعراق بحسب البيان. من بغداد ينضم إلينا المحلل السياسي علي الشيخلي. سيد علي، بعد التحية، ما هي الرسائل وراء الهجوم ودلالة توقيته، ومن هي الجهة التي تقف خلفه؟
الرسالة واضحة كحالة بقية مسارية كانت يعني على الدوام توصلها إيران إلى الولايات المتحدة، سواء عن طريق باب السفارة الأمريكية أو بعض القواعد العسكرية. وهذه بالحقيقة ليست المرة الأولى التي تقوم الميليشيات الموالية لإيران بمثل هذه الأعمال العسكرية العدوانية ضد المواقع الخاصة بالولايات المتحدة، كانت تكون قنصلية أو مواقع عسكرية أو قاعدة الجوية الموجودة في أربيل. فهذه بحقيقة رسالة موجهة للولايات المتحدة لعدم يعني إصدار وجبة جديدة من العقوبات الاقتصادية التي هددت بها ولوحت بها الولايات المتحدة ضد إيران، لعدم الوصول إلى اتفاق نووي فيما يخص برنامج النووي الإيراني. وكذلك هناك بعض المؤشرات التي أشارت إليها المخابرات الإسرائيلية أن النظام الإيراني على وشك صناعة قنبلة نووية. فلذلك تحاول الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد الأوروبي وقد أعلنوا ذلك أنهم على وشك إصدار وجبة جديدة من العقوبات الاقتصادية ضد النظام الإيراني. لذلك يحاول النظام الإيراني في مثل يعني تعودنا على ذلك عدة مرات أنه كما هو الحال مع هذا النظام أنه يحاول دائما يستخدم ورقة الميليشيات العراقية الموالية لها لغرض قيام بعض الأعمال العسكرية ضد المصالح الأمريكية الموجودة في العراق.
رئيس الوزراء العراقي قال إن الهجوم استهدف التنسيق المشترك بين بغداد وأربيل، لماذا برأيك؟
ربما كان هناك بعض احتمال اللقاءات او الاجتماعات التي كانت حدثت يعني ربما كانت تحدث في هذا التوقيت داخل القنصليه الامريكيه، لكن المؤشرات تقول والاخبار التي اتت من القنوات الرسميه من اقليم كردستان تقول ان المستهدف كان هو القنصليه الامريكيه الموجوده في اربيل. ربما كان التوقيت هذا ضرب القيادات العسكريه التي يعني لديها علاقات قويه مع المسؤولين الامريكيين الموجودين في اقليم كردستان، وهذا لا يختلف كافيا. المهم يعني تحاول أن تضرب في الوقت نفسه المصالح الأمريكية الموجودة في العراق.
كيف تؤثر هذه الهجمات المتكررة في أربيل على أمن واستقرار العراق أمنيا وسياسيا، خصوصا في ظل الخلافات على تشكيل الحكومة الجديدة؟
ربما أصبحت قناعة للنظام الإيراني وكذلك الميليشيات الموالية لها في العراق أنه الأهداف الأسهل وصولا لها هي الأهداف العسكرية والسياسية، كانت تكون قنصلية أو مكاتب أخرى تابعة للولايات المتحدة الموجودة في إقليم كردستان. أعتقد الوصول إليها أسهل بكثير من المواقع العسكرية الأخرى، كانت تكون السفارة الأمريكية في داخل بغداد أو القواعد العسكرية الأخرى الموجودة فيها القوات الأمريكية في غرب الأنبار، لأن أعتقد ضرب مثل هذه الأهداف يعني ستكون يعني الوصول إلى مصادر الإطلاق أسهل بكثير مما يتم يعني استهداف المواقع العسكرية الموجودة في إقليم كردستان. هناك مناطق مفتوحة وغير مسيطرة عليها من الناحية العسكرية، إضافة أن الميليشيات الموالية لإيران منتشرة في شمال العراق الموصل، خاصة في الموصل يعني، فإذاك تحاول أن تستخدم المساحات الشاسعة الموجودة في محافظة نينوى من أجل قيام مثل هذه العمليات العسكرية.
الآن إلى جولة حول العالم. قال وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريس أن بلاده تدرس تقديم الرد المناسب على قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار على المستويين الوطني والأوروبي. وأكد ألباريس في تصريحات بثتها إذاعة راديو 5 الإسباني أن مدريد تدرس التداعيات على المستويين المحلي والأوروبي لتقديم الرد المناسب. وفيما يتعلق بإمدادات الغاز، أكد وزير الخارجية الإسباني أنه لا توجد مشكلة في تدفق الغاز إلى بلاده من الجزائر. بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فرشنن مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري سبل توفير الغذاء للدول الأفريقية. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية أنه تم النظر بالتفصيل في الوضع الحالي وسبل ضمان الأمن الغذائي العالمي، وفي المقام الأول الوضع في القارة الأفريقية، كما جرى التجديد على أهمية التغلب على أزمة الغذاء من خلال اتباع نهج متكامل يركز على عدم قبول العقوبات أحادية الجانب. الآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تركيا تعلن تشكل أرضية لعودة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. إيران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراءً سياسياً غير صحيح وغير بناء. حكومة كردستان تحمل حزب الله العراقي مسؤولية هجوم أربيل. الآن إلى النشرة الاقتصادية. أفادت وسائل إعلام بريطانية عن ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12% خلال ساعات قليلة، وذلك بعد انفجار في أحد أكبر مصانع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة. وذكرت شركة ICE المتخصصة بالاقتصاد والبورصة والأسعار أن سعر الغاز في أوروبا اقترب من حافة $1,000 لكل 100 متر مكعب، أي بزيادة قدرها 12%. وافتتحت جلسة التداول فوق $970، وبلغ الحد الأقصى لسعر العقود الآجلة لشهر يوليو نحو $990، أي بزيادة بنحو 12.7% في الدقائق الأخيرة. ذكرت وكالة بلومبرغ الأمريكية أن الاقتصاد العالمي يتعرض لمخاطر جسيمة في ظل التوتر الحاصل في أوروبا وحملة العقوبات الكبيرة التي أعلن عنها الغرب على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وأشارت إلى وجود احتمال لحدوث ضرر كبير وطويل الأمد في سلاسل التوريد العالمية، وفقاً لمزاعم نقلتها عن نادي الدول الغنية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبحسب التقارير سيدفع الاقتصاد العالمي ثمناً باهظاً يتمثل بنمو ضعيف وتضخم هو الأقوى من نوعه. قال وزير الخارجية اللبناني وليد فياض إن بيروت تنتظر موافقة الإدارة الأمريكية بالإضافة إلى تمويل البنك الدولي من أجل تنفيذ اتفاقيات تزويد لبنان من كهرباء عبر سوريا. وأوضح الوزير اللبناني خلال مشاركته في أعمال مؤتمر حوار الطاقة المستقبلي أن الخط الذي يعمل عليه وهو إمداد لبنان بالغاز المصري عبر الأردن وسوريا وأيضا إمداده بالكهرباء عبر الأردن وسوريا. أفادت تقارير إعلامية بأن بعض الشركات العالمية التي كانت قد أعلنت إغلاق فروعها في روسيا على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تفكر جدياً باستئناف أعمالها في روسيا من جديد. وأشارت التقارير إلى أن شركة إنديتكس الإسبانية التي تمتلك علامات تجارية شهيرة قد تفكر جدياً بإعادة افتتاح بعض المتاجر بروسيا في يونيو حزيران الجاري. الآن إلى آخر أخبار الملاعب. فاز منتخب بلجيكا على ضيفه البولندي 6-1 في المباراة التي جمعتهما في إطار منافسة الجولة الثانية من دور المجموعات للمستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية، وبذلك يتقدم منتخب بلجيكا إلى المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن منتخب هولندا الذي حقق انتصاره الثاني على حساب مضيفه الويلزي بهدفين لهدف، فيما يأتي منتخب بولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط. أكدت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيستبعد منتخب الإكوادور من بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ذلك على خلفية ثبوت تزوير وثائق خاصة بجنسية أحد لاعبيه. وكشف إدواردو كاليتسو محامي الاتحاد التشيلي لكرة القدم عن وثائق جديدة في قضية تزوير جنسية لاعب منتخب الإكوادور بيرن كاستيلو. أعلن نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا لكرة القدم تمديد عقد نجمه الكرواتي لوكا مودريتش حتى 30 من يونيو عام 2023، وأعرب مودريتش عن سعادته بالاستمرار في ريال مدريد على الأقل لعام إضافي آخر، وأكد أنه يرغب في أن يستمر في إعطاء كل شيء من أجل هذا النادي. قدم لاعب الجمباز الروسي إيفان كولياك الذي تم استبعاده بسبب الحرف زي على زيه الرياضي استئنافا على قرار اللجنة التأديبية لمؤسسة أخلاقيات الجمباز. جاء ذلك عقب دعوة تأديبية من الاتحاد الدولي للجمباز ضد الرياضي الروسي بعد ارتدائه قميصا يحمل حرف زي أثناء تتويج الميداليات في بطولة كأس العالم للجمباز المقامة في الدوحة، معبرا عن دعمه لروسيا خلال العملية العسكرية في أوكرانيا. الآن إلى مجموعة من الأخبار الخفيفة. ذكرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست الصينية أن 3000 فرد من رجال الشرطة والدفاع المدني والمواطنين شاركوا في مكافحة آثار الفيضانات، ولفتت الصحيفة إلى أن جميعهم ظل يعمل خلال ساعات الليل لإزالة آثار الفيضانات من الطين والركام والمياه الراكدة التي تعيق الحركة. وأوضحت الصحيفة أن مدينة ليوشو جنوبي البلاد شهدت فيضانات على مدى الأيام الماضية أدت إلى أزمة كبيرة للسكان المحليين. كشفت صحيفة مانت ستويني الإسبانية أن المغنية الكولومبية شاكيرا حاولت العودة إلى شريكها جيرارد بيكي قائد برشلونة الإسباني مرتين لكنه رفض. أوضحت الصحيفة أن ذلك كان قبل أن يعلن الطرفان انفصالهما ببيان مشترك الأسبوع الماضي، وأوضحت أن أغنية شاكيرا الأخيرة كانت محاولة منها لإعادة المياه إلى مجاريها مع بيكي إذ كانت تأمل بعودتهما لبعض. وأضافت أنه حتى بعدما بدأت علاقتهما بالانهيار قبل فترة من الإعلان الرسمي كانت شاكيرا في حالة عشق لبيكي لا مثيل لها. أجرى صندوق الثروة السعودي ثاني استثماراته بقيمة 1 مليار دولار في صناعة ألعاب الفيديو السويدية هذا العام كجزء من حملة لبناء حصصا في هذا القطاع إلى جانب شركات الرياضة الإلكترونية على مستوى العالم. وستصبح صافي جيمينج جروب التابعة لصندوق الاستثمارات العامة ثاني أكبر مالك في شركة أمرسير جروب إي بي بعد الاستحواذ على ما يقرب من 100 مليون سهم في الشركة التي يقع مقرها في كارلستاد. تأتي هذه الخطوة في عقب عملية استحواذ مماثلة الحجم في يناير كانون الثاني، عندما اشترط في وحدة الرياضات الإلكترونية في مودرن تايمز جروب بقيمة مليار دولار حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ. موسم المهرجانات الموسيقية ينطلق مجددا في أوروبا بعد انقطاع لمدة عامين، حيث تعود معظم مهرجانات موسيقى الروك والبوب في دول عدة مرة أخرى. الأجواء يسودها التفاؤل، لكن جائحة كورونا تركت بصماتها على كل شيء. المزيد في هذا التقرير.
رغم كل شيء، يأمل الكثيرون أن تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي في المهرجانات الموسيقية الأوروبية والدولية هذا العام. فقد انطلق موسم المهرجانات في أوروبا أخيراً في يونيو حزيراً، وبعد توقف لعام أو عامين كل حسب الأوضاع، عاد الاحتفال بالفعاليات. ففي ألمانيا مثلاً حضر عشرات الآلاف مهرجاني روك أم رينج وروك إم بارك، واستمتع الحضور بعروض لنحو 70 فرقة موسيقية. وفي إسبانيا سيتم افتتاح مهرجان صوت بريمافيرا في برشلونة، وكذلك عدة مهرجانات موسيقية صغيرة في الفترة من 9 وحتى 12 من هذا الشهر. أما في الدنمارك فتنطلق مهرجانات هوريكين وساوث سايد في عطلة نهاية الأسبوع في الفترة من 25 يونيو إلى 2 يوليو تموز، ويبدو أن الكثيرين لديهم حماس شديد وتفاؤل قبل بدء موسم المهرجانات، وذلك بعد فترة انقطاع إجباري استمرت عامين بسبب القيود المشددة التي فرضت للحد من انتشار جائحة كورونا. والجميع حريص على تعويض ما فات من خلال الاختلاط والرقص والاحتفال وقضاء وقت ممتع بعد كل هذا الوقت الطويل في المنزل. وتقدم الأحداث الثقافية الشعور بالانتماء للمجتمع والعصر، مثل المهرجانات الموسيقية، سواء كنت من عشاق موسيقى الميتل أو الروك أو البوب أو الجاز أو الموسيقى الإلكترونية، فإن هذه المهرجانات الفنية تقدم مجموعة متنوعة ومختلفة من الأشكال والأنواع والفنانين. ولكن حتى في الوقت الذي يتطلع الجمهور بفارغ الصبر إلى مهرجانات صيف 2022، يشعر المنظمون بالقلق والتوتر، فإجهاد الوباء والأضرار الاقتصادية التي تصل في بعض الأحيان إلى 95% سببت خسائر فادحة لم يسبق لها مثيل.
وفي الختام، لم يتبقى لنا سوى التذكير بأبرز ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. تركيا تعلن تشكل أرضية لعودة المحادثات بين روسيا وأوكرانيا. إيران تعتبر قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية إجراء سياسيا غير صحيح وغير بناء. حكومة كردستان تحمل حزب الله العراقي مسؤولية هجوم أربيل. اقتصادياً ارتفع أسعار الغاز في أوروبا بنسبة 12%. ورياضياً منتخب بلجيكا يفوز على منتخب بولندا ب6 أهداف لهدف ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.